بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقلنا بأن العبادات تنقسم إلى عبادات قلبية وإلى عبادات قولية وإلى عبادات عملية أي على الجوارح وإلى عبادات خارجة عن الإنسان وهي العبادات المالية. وتكلمنا يعني بداية عن أهم وأعظم العبادات وهي القلبية، وأولها المحبة، والمحبة هي أصل في التوحيد، إذ التوحيد يقوم على شقين هامين جدا، لا توحيد بغيرهم، المحبة والذل. المحبة والذل هما أصل التوحيد، فمن شرخ جدار المحبة عنده فقد شرخ جدار التوحيد. الأصل المحبة، وبعدها الذل. والمحبة والذل يعني كلاهما متفقان لا يفترقان عند من أقام التوحيد. ولذلك كانت المحبة درجات وبميزان أدق من الشعر. يعني لو قلنا بأن الذهب يوذن بالجرامات وبجزء من الجرامات، فالمحبة أدق، إذ يجب على العبد أن يدقق في قلبه كل صور وأنواع المحبة. ذكر ربنا عز وجل عظم شأن المحبة، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فجعل سبحانه وتعالى من عدل بين محبته ومحبة غيره مشرك، أنداد، جعلهم قرناء للملك سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشدوا، إذن في علو وفي سفول وفي درجات في المحبة، أشد حبا لله. ولذلك يجب على العبد أن يضبط ضابط المحبة. ولذلك هنا نتكلم عن أنواع المحبة. والمحبة النافعة التي تجلب للعبد الخير والفلاح ثلاثة أنواع: أولها محبة الله عز وجل، ثانيها المحبة في الله، ثالثها محبة ما يعين على طاعة الله. فأولا محبة الله عز وجل، وهي روح العبد ونبضاته وأنفاسه، فبغير هذه المحبة لا حياة ولا وجود للعبد البتة. فإذا تحققت في قلب العبد محبة الله عز وجل تكون أفضل من محبة النفس فما دونها، فلا يرى العبد نعمة إلا من الله ولا منة إلا من الله، ويرى الفضل كله منه وإليه سبحانه وتعالى. فالعبد هو الفقير وهو الضعيف وهو الذليل، فلا غنى ولا قوة ولا عز إلا من الله عز وجل. إذا اجتمع في قلب العبد هذه الأشياء، عندها يستطيع أن يقول على نفسه أنه محب لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله. والكمال أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والإجلال، وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال. يعني من الذي يحب ويود ويعظم ويجل إلا إذا كان يشمل هذه الصفات؟ وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلها ويحب لها. ولما كان الله سبحانه وتعالى أحق بهذا من كل أحد، كان هو المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب ويود بكل جزء من أجزاء القلب. يعني كل ذرة من ذرات القلب لابد أن تمتلئ بمحبة الله عز وجل، ولا يجعل له شريك في ذلك أي في المحبة، لأن أصل الشرك في المحبة. يعني ما عبدت الأصنام ولا الأوثان، وما عبدت النفس ولا الهوى ولا المال إلا بالمحبة. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو أن يسوي بينه وبين غيره في هذا الحب. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والعدل هنا في المحبة، أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهو الذي خلق المكان وما في كل مكان، كل شيء في هذا الكون خلقه الله عز وجل، فما من مكان إلا وهو مخلوق، حتى العرش والكرسي مخلوقان. ولذلك خلق أيضا الزمان وما في كل زمان. والزمان كيف يقاس؟ كيف يقاس الزمان يا عبد الله؟ كيف يقاس الزمان؟ ما هو الزمان؟ ها؟ كيف نعرف الزمان؟ بتعاقب الليل والنهار، إن في ليل وفي نهار، لأن مثلا لو طال الليل أو طال النهار ربما لا نعرف الزمان، فيعرف بتعاقب الليل. فالله عز هو الذي خلق الليل وخلق النهار، فخلق كل زمان. ولذلك عذب سبحانه من أشرك معه غيره في المحب. يعني إذا أحب عبد شيئا عدل به محبة الله عز وجل شرك، لمجرد العدل والمشاركة والمساواة شرك. فكيف بقى لو زاد هذا المحبوب على محبة الله عز وجل؟ هذا هو الظلم بعينه، بل أعظم الظلم وأظلم الظلم، أن الإنسان يحب شيئا أعظم من محبة الله عز وجل. إذ ربنا تبارك وتعالى ما رضي لنفسه أن يعدل عبد شيئا في محبته، فكيف بمن عظم المحبة للأشياء فوق محبة الله عز وجل؟ ولذلك عذب سبحانه من أشرك معه غيره في المحبة، كما قال عز وجل عن أهل النار وهم يخاطبون أو يخاطبون معبودهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم أو نسويكم برب العالمين. يعني هذا المحاورة بين أهل النار وآلهة أنهم سووا وعدلوا في المحبة بمحبة الله عز وجل، ورغم ذلك كانوا في قعر النار. ولم تكن تسويتهم بالله في كونهم خلقوا السماوات والأرض، يعني ما قالوا لهم: أنتم الذين خلقتم السماوات أو خلقتم الأراضين أو خلقتم الإنس أو خلقتم الجن أو خلقتم الحجر والشجر، ما قالوا هذا، إنما عظموا فيهم المحبة. فلما عظمت المحبة كان شركا بالله عز وجل. وإنما سأوهم برب العالمين في الحب، في الحب لهم كما يحب المولى سبحانه وتعالى. فإن حقيقة العبادة أصلها ومنشأها الحب، فإن المحب يقدم النفس فما دونها لله سبحانه وتعالى، وكل ذلك في ذات الله هين. وإليك هذه القصة. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما طعن حرام بن ملحان وكان خال أنس يوم بئر معونة، فقال: بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه. لما دخل الرمح من ظهره بين ثدييه من الخلف وخرج من الأمام تدفق الدم، فالدم كان كالنافورة يعني يثغب، فملأ كفيه ووضعه على وجهه وعلى رأسه وهو يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وهذه سرية القراء يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم أو أقوام بني عامر يعلمونهم القرآن فغدروا بهم، فلما طعن حرام بن ملحان وتدفق الدم من صدره ملأ كفيه ونضحه على وجهه وهو يعبر عن شدة فرحه وحلاوة القرب، فأنساه لذة الحب، ألم ما يجد في سبيل الله عز وجل، فقال: فزت ورب الكعبة. إذ المحبة تنسي كل ألم. ودائما ضع أمامك قصة نسوة يوسف، النسوة التي قطعن أيديهن لما رأينا يوسف من شدة جماله وبهائه وجلاله وهو بشر. السكين تقطع فنسينا آلام القطع لمجرد النظر، فكيف بمن تعلق قلبه بالله عز وجل؟ هذا الحب وهذا التعلق ينسيه كل ألم، مهما كانت هذه الآلام في العبد فهي منسية في مقابل محبته لله سبحانه وتعالى. بل نرى المحب يريه الله العلامات والدلالات على قربه ودنوه من ربه، يعني ما من محب إلا ولا بد أن يرى أثر هذه المحبة. يعني دع عنك من يدعي المحبة، ما من محب صادق في المحبة إلا ويريه الله عز وجل بعض علامات القبول. يعني مش هنقول لا، بيديله استئناف، ربما يبتليه ثم يعافيه، يبتليه ثم يعافيه، فيعظم البلاء ويستمر البلاء، ولكن لابد من معافاة. وإن استمر البلاء يريه الله عز وجل في البلاء لذة، ويعطيه من الصبر ما يستشعر لذة القرب. لكن هذا يحتاج لأصحاب قلوب نقية، إلى قلوب طيبة أحبت الله عز وجل بصدق. فالمحب يرى ما لا يراه الناس، يعني لو صدق يختلف عن باقي الناس، الناس في وادي وهو في واد آخر. دخل ابن القيم رحمه الله تعالى شيخي شيخ ابن تيمية رحمه الله في يوم، فوجده جالس من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، كلما يقترب يراه جالس يذكر الله عز وجل، ذكر فقط. بعد أن فرغ قبيل الظهر فاقترب التلميذ من الشيخ فقال له شيخ الإسلام: هذه غدوتي، غدوتي يعني هذا طعمة اليوم، ولولاها لخارت قواي، يعني لو ما كنتش كده أعمل بين الحين والآخر وقت أخلو به مع ربي سبحانه وتعالى أضيع. إذا كان العلماء يستحبون دائما الإنسان يعني يجمع بين العزلة وبين الاختلاط، لا عزلة ديمة ولا اختلاط دائم. ومعنى العزلة معناها أنك تفرق قلبك، تتجنب كل الهموم. يعني بنجد حتى الكفرة يعني في أوروبا وغيرها بيعطوا عطلة لتفريغ القلب من الأعمال، يعني ممكن يومين في الأسبوع وربما يصل إلى 3 أيام تفريغ. فينبغي على المسلم أن يفرغ قلبه. ربنا جعل لنا أوقات للتفريغ، الصلوات من أعظم أسباب تفريغ القلب وخلوه الصلوات. ولذلك بعض الإخوان اللي هم التجار وبعض اللي هم أصحاب المصالح يجي على الصلاة قد وقت الإقامة ويدخل ما يجد اللذة هذه التي يجدها من فرغ قلبه وهو يجلس في المسجد بعض اللحظات يجمع فيها القلب والشمل ويحدد الوجهة مع ربه سبحانه وتعالى. فالمحب يرى ما لا يراه الناس، ويشم ما لا يشمه الناس، ويسمع ما لا يسمعه الناس. فهذا أنس بن النضر شم رائحة الجنة قبل أن يصل إلى جبل أحد، في أثناء معركة أحد شم رائحة فألقى بنفسه في حمم المعركة حتى دخله، قبل ما يعلم أنه سيقتل أو قبل أن يدخل الجنة رأى ريح الجنة قبل أن يصل إليها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمي الذي سميت به: لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقال فشق عليه، كثير ممن يعني لم يدرك غزوة بدر كان في تحسر، لأن كانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فكان بعض الذين غاب عنها في حالة حصر. فكان أي أنس يقول: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. يعني أخذ على نفسه عهد أنه يعني ما تكلم، ولكن سيرى مني ربي ما سأصنع إذا لقيت المشركين بعد هذه. قال: فهاب أن يقول غيرها، خشية أن يكون مفرط، لكن في نيتي أن يقرب أعلى شيء. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ، قال أنس، فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ بيكلم سعد بن معاذ أين؟ فقال: واهل لريح الجنة. سعد بن معاذ يخاطب من؟ أنس بن النضر. واهل لريح الجنة أجده دون أحد، يعني أقرب من هذا الجبل. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر عمة أنس: فما عرفت أخي إلا ببنانه، في علامة في بنانه. ونزلت في هذه الآيات وفي غيره: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقيل نزلت فيه وفي أصحابه. وهذه سرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم فيحاط بهم، ويظهر الله من الآيات ما يثبت صدق محبتهم لله سبحانه وتعالى، وهي سرية عاصم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة، موضع قريب من مكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان أو بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم، كانوا من المشركين، حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوا به من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رأهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، فدفد يعني ربو علي، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر قط، اللهم اخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل، أي بحالهم، فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصما في 7 من أصحابه. فنزل لهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب بن عدي الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فأوثقوهم، أوتار القوس وربطوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة، يريد القتل الذين قتلوا. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوا. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر في يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى أو موس يستحد بها فأعارته، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. ففزعت أيضا. ثم قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين. فتركوه فركع ركعتين ثم قال: لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها، اللهم احصهم عددا. ثم قال: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث. وكان خبيب هو أول من سن لكل امرئ مسلم قتل صبرا ركعتين يصلي. ومعنى قتل صبرا يعني قتل بلا معركة، يعني حبس حتى يموت. فوت المحبة أشد من الموت، يعني أن الإنسان تفوت محبة المحبوب أعظم الفوات، هذا أعظم من الموت. فمحبة الله تعالى والأنس به هي أنس، والقرب منه عز، وعبوديته رفعة. فأعظم ما في هذه الحياة أن تعرف الله عز وجل. فمن عرف الله تبارك وتعالى فقد عرف كل شيء، ومن لم يعرف الله سبحانه وتعالى فهو من أخسر الخاسرين، فقد خسر كل شيء. ولهذا كان فوت المحبة عند العابدين أشد عليهم من الموت. طب كيف تفوت المحبة؟ كيف؟ كلما عصى العبد، يعني المعاصي ليست بشرك، المعاصي ذنوب، ولكن المعاصي شرخ في جدار المحبة. كلما عصى العبد وازدادت معاصيه، كلما حيل بين القلب وبين محبة الرب، يبقى سمي حجاب، حاجز من الغفلة بين قلبك وبين ربك سبحانه وتعالى. كلما عظمت ذلك ترى أهل الذنوب وأهل المعاصي تراهم من أعظم الناس غفلة عن الله عز وجل، يعني ربما ينادى عليه نداء الحبيب، نداء لما يحبه الله عز وجل من أي طاعة وأي عبادة، تراه أبعد ما يكون عنه، تراه غافلا لاهيا منصرفا معرضا عما يقربه ممن أحب. فمن قرت عينه بالله فقد قرت به كل عين، ومن أحبه الله فقد وضع له القبول في الأرض. يعني ليست العبرة أنك تدعي، ولكن أن تصدق في المحبة، فإن أحبك الله عز وجل وضع لك قبولا عند الأتقياء وعند الأخيار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله، هذه الألفاظ هي ألفاظ صوفية، ولكن بنسوقها في صبغة سنية شرعية للتقريب والتمثيل والتشبيه. فمن سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، يعني هذا مقارنة بخدمة أهل الدنيا لدنياه. كم من أقوام يخدمون أبناء، تجد الأب من الصباح إلى منتصف النهار، ثم من منتصف النهار إلى منتصف العمل، وقد خدمة لأبنائه. وقد تكون هذه الخدمة لابن عاق، يعني مجرد كده، يعني كما يقال دين يؤديه وخدمة تستمر، يعني يمكن من زمان من فترة كان الابن بيعمل وبيجلب لأبويه الرزق من 15. الآن ممكن تجد شاب كالفحل ربما جاوز 30 وهو عاطل كل على أبويه، وترى الأب يكدح في الليل والنهار ليقرب له يعني أي شيء. فهذه خدمة. فخدمة الله عز وجل مع طبعا يعني الفارق أولى من خدمة العبد للعبد. وأقصد بالخدمة هنا العبادة، العبادة التي هي أعظم من أي خدمة تجمع الذل، لأن هذا الذي يخدم يعني ربما يفعلها اضطرارا بلا محب، كاره لما يفعل، كاره للولد، ولكن يفعل. لكن العبادة أعظم من هذا، إذ تشمل المحبة، تجد نفسك وأنت تصلي تجد القلب يكاد أن يطير، وأنت تقرب أي طاعة تجد القلب والروح سمت وعلت. فقال هذا الرجل اللي هو يحيى بن معاذ: ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والحب يسوقك إلى محبوبك سوقا. الحب يجرك، والجر هذا يكون له أسباب. الإنسان إذا أحب شيئا سعى إليه، فمن أحب الله عز وجل سعى إلى الله تبارك وتعالى لابد بأي وسيلة بطرق، يعني في أبواب كثيرة جدا، كلما عظم الحب كلما عظم السعي والدخول من جميع الأبواب، وكلما قل الحب قل القصور والنقص والتراجع. قال ابن القيم رحمه الله: والحب يسوقك إلى محبوبك سوقا. ولما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه، أعظم لذة انتظار المحبوب، وأعظم لقاء يكون يوم القيامة. لذلك كل النفوس التقية العابدة شوقها أن ترى الرب الذي عبدوه وأطاعوه وتحملوا في سبيله كل شيء، فكان مناهم أن ينظروا إليه وأن يروا. فضرب لهم أجلا للقاء تسكينا لقلوبهم، فقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت قريب. وذلك قال بعضهم: يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا، وسر إليه بنار الشوق مجتهدا عساك تلقى على نار الغرام هدى. فالمحب الصادق كلما قرب من محبوبه زاد شوقا إليه. وذلك الإنسان بقى كلما بيكبر في العمر والسن كلما بيزيد حبه ولقاؤه لله عز وجل، بخلاف أهل المعاصي والذنوب، كلما دنا واقترب الأجل كلما أصابه من الهلع والفزع والرعب وخوف الموت. لكن بالنسبة للمؤمن كلما زاد في العمر كلما زاد في القرب وزاد في الطاعة. المحب الصادق كلما قرب من محبوب زاد شوقا إليه، وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. كلما وقع بصر المحب على محبوبه أحدثت له رؤيته شوقا على شوقه، ما يرجع الطرف عنه حين يبصره حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. فالمحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقا إلا على محبوبه، فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئا وهو حسير. من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم له سرور إلا بمحبوبه، وما دام غائبا عنه فعيش كله منغص. وكما قال القائل: نحن في أكمل السرور، ولكن ليس إلا بكم يتم السرور. عيب ما نحن فيه يا أهل الوادي أو يا أهل ودي أنكم غيب ونحن حضور. ولو قيل للمحب على الدوام ما تتمنى قال: لقاء المحبوب. هذه الأمنية. قال الجنيد: سمعت السري السقطي يقول، وده برضو من الصوفية: الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق بالشوق لها عن كل ما يشغله عمن يشتاق إليه. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: قل لشبان بني إسرائيل لما تشغلون نفوسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم، ما هذا الجفاء، ولو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وانقطعت أوصالهم من محبتي، هذه إرادتي للمدبرين عني فكيف إرادتي للمقبلين علي. المحبة في الله ثانيا هي من أوثق عرى الإيمان، يبقى أولا الحب في الله هو الأصل، وتنبثق منه كل محبة، فكل محبة في هذا الكون تابعة لمحبة الله عز وجل، حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة في الله هي من أوثق عرى الإيمان، وبها يتميز الخلان، وعليها مدار الصدق والإيمان. فكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لحب الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة الله من موجبات محبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك محبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم، ومحبة أهل العلم والإيمان، كل ذلك تابع لمحبة الله ورسوله. وكذلك محبة الوالدين والزوجة والأبناء والأهل والأصحاب والخلان، كل ذلك تابع لمحبة الله عز وجل، وهذا يعد من كمال وتمام التوحيد. فتأمل محبة الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، وكيف اجتمعت قلوبهم بعد شتات وفرقة على محبة الله وطاعته. قال عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا ما قرأ العبد مثل هذه الآيات علم أن ما كان من هذا التأليف بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم ما كان له أن يكون إلا بالحب، إذ كيف تجتمع القلوب بلا محبة؟ إذن أصل الاجتماع الحب، وأصل الشتات البغض والكراهية. فالحب هو النعمة التي شغفت بها قلوبهم، واستضاءت بها صدورهم، وارتحلت إليها إراداتهم، فالتقت جميعها على أمر قد قدر لها، وهو اتحاد القلوب على محبة الله وطاعته. ومن ثم تبعهم من السلف على هذه الحال بإحسان، وهم يقتفون أثرهم وينزلون منازلهم بما يجيش في صدورهم من حب، وبما يحدوهم من حنين للقاء في جنة الخلد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. كأنه ما تبع وما قام وما قرب وما قدم إلا ليلحق بهذا الركب اللي هو الرسول ومن بعده من الصحابة. فهذا الحادي وهذا الشوق الذي يفعل هذه الطاعات وهذه القربات بهذه المحبة جمعت الكل، وهم يسيرون خلف من سبق. وإذا قال رجل لسفيان ثوري: إن الأول سبقونا على خيل عتاق قوية سريعة، ونحن على حمير دبرة، يعني حمير عالجة بنمشي بالراحة. فقال: حتى ولو كنا كذلك، المهم نحن نمشي فسنلحق بالركب، المهم أن تحب، أن تحب الله ورسوله ومن تبعه وتمضي خلفه وتسير، فستلحق إن شاء الله بالركب. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، يعني يطوف بعضها إلى بعض وعلى بعض، فما تعارف منها ائتلف، أي اتفق، وما تناكر منها اختلف. وقلوب أهل الإيمان مؤتلف بخلاف قلوب أهل الباطل فهي متنافرة. فالطباع جماعة والنفوس جوالة، تبحث عن أقرانها ونظرائها. فعن عمرة بنت عبد الرحمن أن امرأة من أهل مكة كانت تضحك النساء، وكانت تدخل على عائشة رضي الله عنها، وكانت أخرى بالمدينة، وإن المكية قدمت فلقيت المدنية، فوافقتها فدخلت على عائشة رضي الله عنها جميعا. فلما رأت من اتفاقهما قالت للمكية: أكنت تعرفين هذه؟ امرأتان نزلت إحداهم على الأخرى بدون سابق معرفة، فقالت: أكنت تعرفين هذه؟ قالت: لا، ولكن التقينا فتعارفنا. فقالت عائشة: صدقت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إذا ترى شخص تحب في الله بلا سابق بلا مقدمات، إلا أنك تعلم أنه رجل في خير، كما وقع لأبي إدريس الخولاني رحمه الله لما دخل مسجد دمشق فرأى معاذ، بمجرد أن رآه أحبه وأراد أن يصل إليه فما استطاع، فجاء في اليوم التالي فهجر، فوجده قد سبق بالتهجير فانتظره حتى أتم صلاته ثم قال: والله إني أحبك في الله. فمعاذ شدد عليه: الله قال، الله، الله قال، الله. فأخذ بحبوة ردائي ثم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. فدل هذا على أن مجرد أنك ترى إنسان تحبه بلا سابق لما ترى في نفسك من هذا. قابل صاحب صاحب، يعني واحد بلا يعني تعارف، فقال: إني أحبك. قال: أعلم هذا. قال: كيف علمت؟ يعني ما أخبرت هذا أحدا. قال: لما أجد لك في قلبي، بقدر ما في قلبك لأخيك، بقدر ما في قلبي هو لك. فنرى أن هذه المحبة قد جعلها الله عز وجل من جملة نعمه على أوليائه وصالح عباده. أعظم نعمة أن تجد أخا تحبه بصدق في الله وتحبه بصدق، أعظم نعمة. ولذلك وقت الاختبار أو الامتحان يكرم المرء أو يهان، ربما تحب لمصلحة، لمال، لأنس، أي مصلحة، فلما تتعرى هذه المصلحة ينكشف الغطاء. لكنك ترى أخ يؤاخيك ويحبك بصدق لله عز وجل مهما تقلبت عليك نوائب الدار فهو ثابت، هذه أعظم نعمة. فذلك ربنا عز وجل امتن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فسمها نعمة سبحانه وتعالى، وكنتم على شفا حفرة من النار بالكفر والشقاق فيما بينكم فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولذلك نرى أن المتعرض لهذه النعمة، أي نعمة المحبة، قد سار على درب من سبقه من الصحابة النجباء والسلف الأخيار الذين عاشوا المحبة واقعا ليس ادعاء، فخفوا عن الدنيا وارتحلوا للآخرة. أما المثقلون بأوزارهم الدنسة قلوبهم فقد حرموا هذه النعمة وفقدوا هذه اللذة، فإن أحبوا فللمتعة الحاضرة، يعني مصلحة وقتية، وإن أحسنوا فلشهوة عاجلة، يعجل منك بشيء. ميزانهم الدنيا حاضرة والآخرة نسيئة. فسبيل الإيمان والطريق إلى محبة الله هو الحب الصادق الحقيقي في الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا، انظر هذا الشرط، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نعم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على، يعني ربما ترى شخص بينك وبينه مشاحنة، بينك وبينه خلاف على أشياء تافهة، تجد هذه الأشياء لا تذكر ولا تسوي يعني ما يستدعي المصارمة والمشاحنة فيما بينك وبينه، أشياء تافهة جدا، اختلفتم على يعني بعض المال، قطعة من الأرض، خلاف أي خلاف دنيوي أو حتى خلاف شخص، ده فعل في كذا أو كذا إلى غيره. فلذلك أعظم نعمة أن الإنسان يحاول دايما يكسر هذا الحاجز بالسلام. ولذلك كان من علامات الإيمان السلام: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذن السلام هذا نعمة يزيل من القلب الشحناء والبغضاء. ألقي السلام، اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بعض بيقول لك: طب ما احنا بقى أصحاب الذنوب والمعاصي والهجر، هذا يحتاج إلى علماء كبار، يعني قضايا ضابط الهجر وضابط الإصلاح بعدم السلام، هذا يحتاج كبار العلماء. لكن إن أنت يعني تجد نفسك صفر لا وزن وتقاطع هذا وتمنع السلام، هذا لا يجوز طبعا بأي حال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يلقى أصحاب يعني مشاكل كبيرة جدا ويبتسم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم في رجل كلام يعني غمز، فدخل هذا الرجل صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه، فتعجبت عائشة رضي الله عنها قالت قلت فيه مقالتك آنفا ثم تبسمت في وجهي؟ فقال إن من شرار الناس من يتقي الناس مخافة شر. وليس معنى الشر أنه هيضر، لا أبدا، ممكن أي أنواع الشر. فذلك إخواننا إلقاء السلام هذا يثلج القلوب، يحرك دائرة المحبة. ممكن أول مرة تقول السلام عليكم ما يردش، ثاني مرة ممكن ما يردش، ممكن في الثالثة والرابعة ممكن يرد. ولو لم يرد، يعني شوف الحديث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وزي قالوا يحرم أو تحرم القطيعة فوق ثلاثة أي ثلاثة إلا بدليل شرعي قاطع، يكون عندك برهان تلقى به ربك. يلتقي فبالاثنين بقى شدين مع بعض جامد ومتخانقين خناقة جامدة، فيعرض هذا يروح داير وشه، ويعرض هذا والتاني يروح داير وشه، كلاهما مخطئ. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذلك بعض يخيفه يقول لك لا لا ما كانش هو يجينا ويعتذر، لا يمكن أقول له السلام عليكم، ولا يمكن، هو الذي يجي، هو الذي أخطأ. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما، مش مهم مين بقى المخطئ أو مين الظالم والمظلوم، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذلك بقى تخيل بقى لو واحد مظلوم وبدأ بالصلح مع الظالم وسلم عليه، ايه المشكله؟ طبعا الثاني لابد لو عنده قليل من الدم كما يقال سيستحي منه. وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ف وكلما انقطعت هذه العرى ونزع الحب في الله وغلبت المصلحه واصبح الحب على ما يعرض من متعه عاجله، وقعت الهلكه بين العباد من حسد وبغضاء ومكر وخداع، فيصبح الدين في قلب العبد كالثوب الخالق، قائم على المصلحة، حب من شئت ابغض من شئت. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. أحسن علاج وأفضل علاج إنك تقول سلام عليكم، حتى ولو كنت مظلوم وبت كمنا من الظلم ألق السلام، فإن السلام يبرد قلبك، حتى لو لم يبرد القلب الآخر سيبرد قلبك أنت. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فأمثل الحب وأحسن ما كان لله وفي الله، يلقي العبد بقلبه على باب الرضا، فما كان لله فتح الباب على مصراعي، وملأ جوانب قلبي بمحبة من توجه الحب بطاعة ربي، فإذا همساته وهجساته وبسماته تتجه لمن أحب إذا وقع الحب بصدق، وينظر بعينيه في كل جهة، ويصعد بصره في كل أفق، ويدور بفكره في كل جزء، فلا يدرك بكل ذلك إلا ما يدرك الصب المولة من وجه من يحب بعد طول غياب. وذلك دايما الحب بيغفر الزلات، ممكن تقبل من واحد شيء ولا تقبله من آخر، رغم أن الآخر اللي هو لم تقبل منه قد يكون أتى بشيء خفيف جدا في حقك، والحبيب هذا أداك شيء ثقيل جدا، لكن الحب يجلي هذا ويعبر أي مشاكل فيما بينك وبين من أحببت. قال ابن المبارك أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا شر منهم. ثم أنشأ أقول الصمت أزين بالفتى من منطق في غير حين، والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يميني، وعلم الفتى بوقاره سمة تلوح على جبيني، فمن الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرين؟ رب امرئ متيقن غلب الشقاء على يقين، فأزاله عن رأيه فابتاع دنياه بدينه. قال سليمان التيمي: إنما الأخ الذي يعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه. أخوك بقى اللي بتحبه في الله، الذي تحتشم منه، تحبه، يذكرك بالله، يذكرك بالطاعات، ينسيك المعاصي والآثام، أخوك الذي يأخذ بيدك برفق إلى الجنة، برفق. لأن بعض الناس عاوز يدخلك الجنة بس يروح شدك من شعرك ربما تنفر، برفق ترى فيه سلوى. إن وجدك حزينا أذهب عنك حزنك، وجدك محتاجا سد حاجتك، وجدك في أي محنة وقف معك وفداك بنفسه وماله، هو ده الأخ. قال طاووس: سمعت ابن عباس يقول: إن الرحم يقطع وإن النعم تكفر، ولم نر مثل تقارب القلوب. يعني ممكن تلاقي ابنك يعقك، أخوك يهجرك ويصرمك، زوجك تسيبك، ممكن ترى من أي إنسان أي شيء، لكن إذا تقاربت القلوب أعظم نعمة من زوجة، من ابن، من أب، من صاحب، من أي إنسان تقاربت القلوب فلا يعني تنسى ماذا سيكون لك منه. قال عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وذلك موجود في الشعر أيضا: إذا أتت ذو القربى عليك لرحمة فغشك واستغنى فليس بذي رحم، ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب ومن يرمي العدو الذي ترمي. ومن ذلك أيضا: ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأنساب. كتب أبو رفاعة أحمد بن نصر أو ابن النضر إلى جعفر بن يحيى البرمكي: أما بعد، فإن الكرم أعطف من الرحم، الكرم أعطف من الرحم الذي منك، وهو أقرب عند الكريم وسيلة من القرابة القريبة. ألا ترى أن الكريم كيف يجدي عليك وإن كان بعيدا، واللئيم ما ينفعك وإن كان قريبا. فالكرم سبب من الكرام موصول، يرتعون إليه ويتعاطفون عليه، وهو أقوى الأسباب وأقرب الأنساب، وإنما عظمت القرابة لعطفها، فأقرب الناس إليك أعطفهم عليك حتى ولو لم يكن لك أخ شقيق. لقد ضرب الصحابة أعظم المثل في المحبة في الصدر الأول، حتى نرى الأنصار ما تركوا موطنا يحببهم إلى إخوانهم من المهاجرين إلا فعلوا، وقد أثنى ربهم عليهم سبحانه وتعالى وعظم قدرهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلم يستأثروا بخير دون إخوانهم المهاجرين، فهؤلاء الأنصار عرضوا مقاسمة المهاجرين في أرض أعطاهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. هذا من كرم الأنصار. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة، تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني تساعدونا في الجني ووسائل الزراعة وغيره، ونكون شركاء في الثمرة. وهذا أنصاري يعرض على مهاجري المشاركة في المال والبيت والتنازل عن إحدى زوجاته. والحديث مشهور. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط. ايه هو الأخت بقى؟ نوع من اللبن. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، يعني أثر زينة. فقال له رسول الله: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشا. كأنه جاء فقيرا، فلما استعف وعف أغناه الله من فضله، فصار عبد الرحمن من أغنى أغنياء المدينة. فانظر كيف كان استقبال الأنصار لهؤلاء المهاجرين الذين تركوا الأهل والمال فشاركوهم المدينة، وكيف وصل الأمر بأحدهم إلى أن يعرض ماله ونساءه وبيته لأخيه من المهاجرين. قال أبو الربيع الرشديني: رأيت ابن وهب دخل مسجد الفسطاط في يوم مطير، فجعل يطلب إنسانا يجلس معه إلى مؤخر المسجد، فرأى سعيدا الأخرم فقام إليه فاعتنق جميعا يبكيان. فسمعت ابن وهب يقول: يا أبا عثمان، ذهب من كان إذا صدأت قلوبنا جلاها. إنك تبقى حزين أو عندك هموم أو ذنوب وتفكر في واحد تروح تجلس معه فيذهب همك ويزيل غمك ويقربك من ربك، هذا قل في هذه الأزمان. قال الخطابي إنه كان أعرابي بالكوفة، وكان له صديق وكان يظهر له مودة ونصيحة، فاتخذه الأعرابي من عدده للشدائد إذا حز به أمر، فألمت به نازلة فأتاه فوجده بعيدا مما كان يظهر له، فأنشأ الأعرابي يقول: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك، ولم يكن إلا كاشرا أو محدثا، فأف لود إلا ليس إلا كذلك، لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، فأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالك. قال الإمام العجلي: وكان عبد الله بن شبرمة عفيفا صارما عاقلا فقيها حسن الخلق جوادا، وكان إذا اختلف إليه الرجل ثلاثا دعاه فقال له: أراك قد لزمتنا منذ ثلاثة أيام، فيسأل: عليك خراج فنكلم لك فيه، أو دين أو حاجة فنسعى لك فيها، فلا يكلم في شيء إلا قضى، ثم يقول: إنهم لا يأتوننا إلا لننفعهم في أمر دنيا. يعني مثلا لو أي إنسان نظر لمن يأتيه في أي مصلحة، نجد ممكن نقول مثلا يعني ما يساوي أكثر من 90% للدنيا، وقل من يأتيك لمصلحة أخروية، أن تعينه على أمر أخي قل جدا، إلا من رحم ربي. لا يأتون لنشفع لهم في آخرتهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لقد كانت كلمة الحب يهتز لها الوجدان وتتحرك لها الأركان وتدمع لها العينان، أما الآن فأصبحت كلمة سهلة على كل لسان، بل هي بضاعة تنفق من كل مفلس خسران، حتى أصبح وقعها لا يحرك ساكنا ولا يطرب الآذى. يعني كان زمان يقول لك أحبك، فالذي كان ممكن يهز كيانك أن ترى على ظهر البسيطة واحد يحبك. يا رويت لو جلس فعلا واحد كده بعقل وبفكر ويفكر من فعلا يحبه لله، هتقول أبي ممكن ما يحبكش لله، أمك مش لله، في غرائز موجودة، في طمع، في مشاكلة، لكن أن ترى من يحبك لله عز وجل دي عاوزة وقفة، وتحتاج منك أنت إلى الأصلح، لأنه لن يحبك لله إلا إن أحبك الله، فيوجه الله قلبه إليك، كما ذكرنا آنفا في قصة أبو إدريس الخولاني بلا سابق مع معاذ بن جبل. فانظر لهذا الرجل الذي يخرج قاصدا أقل له في قرية أخرى لم يخرج إلا لله، فأرسل الله إليه ملكا يبشر بمحبة الله له على محبة الأخي في الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني في شيء هترد أو تأخذ؟ قال لا، ما في أي مصلحة بيني وبينه غير أني أحببته في الله عز وجل. انظر ما خرج قاصدا إلا قاصدا لهذا الرجل، ليه؟ أنه أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قالت جميلة مولاة أنس، كان ثابت إذا جاء قال أنس يا جميلة ناوليني طيبا أمس به يدي، فإن ابن أم ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي، يقول قد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما شو لازم تجيب لي يدك أقبلها من أجل أنها يعني مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. زي برضو أنصح الشباب اللي بيقبلوا، يعني كثير من تقبيل ليس كل يد تقبل، فلا بد أن يعني الإنسان يحاول أن يتعالى على هذا، لأن هذا الأمر ربما يكون فتنة لبعض الناس. وجاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني، فقيل يا أبا داود هذا سهل بن عبد الله جاءك زائرا. فرحب به وأجلسه، فقال له سهل يا أبا داود لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان. فقال له نعم يا أبو داود. قال نعم أقضيها لك إذا كان في اصطناعتي. قال أخرج إلي لسانك الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل. فأخرج إليه لسانه فقبله. وهذا خالد بن معدان ما كان يأوي إلى فراشي إلا وهو يذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قضي إليك، حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك يذكر شوقه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضيل بن غزوان الضبي يقول لقياني أبو إسحاق السبيعي فقال لي إني والله لا أحبك ولولا الحياء لقبلتك، من شدة ما في قلبي من الوجد لحبك. فالحب علاقة بين قلبين، إذا أحس بها أحدهما لابد أن يحس بها الآخر، فإذا كانت لله فإنها تزداد ولا تقل وتقوى ولا توهى. فعن ابن مسعود قال لا تسأل الرجل عما في قلبه لك، ولكن انظر في قلبك له، فإن كان لك في قلبه مثل ذلك فهو يحبك. قال رجل ليحيى بن أبي كثير إني أحبك. قال قد علمت ذلك من نفسي لأني أحبك. وعن أبي الدرداء قال إني لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد. وذلك سؤال للحاضرين، هل في أحد من الحاضرين دعا لأحد وهو ساجد؟ الواحد يقول لي صباح، مش رياء بس يعني باب التأكيد، دعيت وانت ساجد لحد واحد؟ قال سفيان الثوري وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب بيوت وعباء. قلبه كده حب ناس فقراء في جوار البيت، تعلق به، تعلق قلبه بهم يعني يمكن أكثر من أهلي الذين تركهم في الكوفة. وقد أحسن من قال وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أعز من القليل. وكان الشافعي رحمه الله يقول ليس سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم. قال بلال بن سعد أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في يدك دينارا. أنا هيذكرك بإيه؟ بالدنيا، وهتفكر زي تنفق الدينار هتودي فين. قال عباد بن كليب اجتمعت أنا ومحمد بن النضر وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض فصنعنا طعاما، فلم يخالفنا محمد بن النضر في شيء. فقال عبد الله إنك لم تخالفنا يعني زي ما احنا بنعمل ماشي زينا، ناكل فول كل فول، طعمية اي حاجة ماشي زي ما انتم ماشيين. فإنك لم تخالفنا في شيء. فقال محمد: وإذا صحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم. قوله لك لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، يعني ليس يعني مخالف لك، زي ما أنت ماشي امشي، وليس معنى هذا أن تكون أمعة أبدا، لكن في أمور الدنيا كله إيه؟ كله سهل. قال هشام بن عبد الملك: ما بقي علي بشيء من لذات الدنيا إلا وقد نلته، ده الخليفة، إلا شيئا واحدا، كل لذات الدنيا عندي واحد، شيء واحد فقط. قال: أخ أرفع مؤنة التحفظ منه، أجلس معه كده أسر له بما في نفسي بلا كلفة. أين هذا؟ فالأخ يعذر ولا يحاسب، لأن الحب يمحو الإساءة ويزيل الجفوة وينسي عند أول نظرة ما كان من سابق هجر. ممكن واحد أخوك يلسعك لسع كده، ولكن مجرد أن تراه ذهبت كل جفوة ومحيت كل إساءة وذهبت كل خطيئة. فعن وكيع بن الجراح قال: اعتل سفيان الثوري فتأخرت عن عيادتي، ما زرتوش وقعد مريض فترة، ثم عدته فاعتذرت إليه، قلت له معلش وأعذر. فقال سفيان: يا أخي لا تعتذر، لا تقدم اعتذار لأخيك، لا تعتذر، فقل من اعتذر إلا كذب. هتقول لي أنا كنت كيت وكيت، وممكن تكذب. واعلم أن الصديق لا يحاسب على شيء، أن الصديق لا يحاسب على شيء، مش يسألك ليه ما جيتش، لأنه عارف ما في قلبك. والعدو لا يحسب له شيء، حتى لو أقسم مئة يمين ما يعني كلامه لا وزن له. قيل لميمون بن مهران: إن فلانا يستبطئ نفسه في زيارتك. فقال: إذا ثبتت المودة فلا بأس، وإن طال المكث، طالما إنه صادق في الحب مش مشكلة. قال أبو سفيان بن حرب: ما خصمت أحدا إلا وتركت للصلح موضعا. وذلك ابن معاوية بقى كان قريب العرب، يعني جمع الحلم. ما خصمت أحدا إلا وتركت للصلح موضعا، إياك والفجور في الخصام، إنك تسد الباب، ربما يأتي وقت لا يأتيك نفع إلا من قبل هذا. أذكر موقف، كنت في اليمن وكنت أبحث عن عمل وما وجدت عملا قط، وكان في شخص كنت لا أستلطفه إطلاقا، يعني كان أثقل من الصخر على قلب، وكان دائما يدعوني تعالى، وأقول له الله المستعان وأكشر في وجهي. فلما جاءني مرة وقال لي: يعني أنت مصري ما تريد عمل؟ قلت له: أريد عمل. فقال: يعطيني بعض أوراقك. قلت له: بعدين، يعني ثقيل جدا، ويمكن من كثرة التكشير دي أنا كنت أتخيل أنه بيبادلني نفس الشعور. لهم الشهادة، أعطيته أوراقي، فإذا هو تعاقد لي وتعاقد لأهلي بمبلغ كبير جدا في المعاهد العلمية. فقد يأتيك الخير من شخص لا تتخيل، بل والله كنت أراه أمشي من سكة ثانية، وربما هو في المسجد يحس باختناق. فلذلك دع بابا بينك وبين الناس مفتوح، ربما الخير لا يأتيك إلا ممن تظن أنك له مبغض. ولكن قد نرى أن هذا النوع يتعذر وجوده ويصعب الوقوف عليه لفساد الزمان وقلة الإيمان، فإن وجد هذا الصنف فعض على صحبته بالضروس والأنياب، لأن هذا رفيقك إن استقمتما إلى جنة الرحمن. فالحب في الله يقتضي السكوت عن المكاره، يعني مش لازم بتكون كل حاجة موتية بينك وبينه، والنطق بالمحاب وكثرة الثناء عليه في غيبته، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، وتثني بما تعرف من محاسنه عند من يحب هو الثناء عنده، وعلى أولادي وأهلي وصنعتي وعقلي وخلقته وخلقه وجميع ما يفرح به من غير كذب أو إفراط. فإن إخفاء ذلك جحود للمحبة وبوادر الحسد. بتحب واحد في غيبته افضل اتكلم وأثني بما تعرف عنه من خير وفضائل قد تراها مخفية لكن اظهرها، وخاصة ممن تحب إن الشخص ده بعينه يذكر عنده هذا الشخص الآخر. عن أبي خالد الأحمر قال: مررت أنا وسفيان الثوري بمنزل داود الطائي، وداود هذا كان من العباد، فقال لي سفيان: ادخل بنا نسلم عليه. فدخلنا عليه فما احتفل لسفيان، ما هش ولا بش ولا انبسط إليه. فلما خرجنا، يعني كأنه مش موجود، فلما خرجنا قلت: يا أبا عبد الله، غاضني ما صنع بك، ده ما احترمكش، وده سفيان الثوري. قال: وإيش صنع بي؟ شوف انظر القلوب، وماذا صنع بي؟ قلت: لم يحفل ولم ينبسط إليك. قال: إن أبا سليمان لا يتهم في مودتي، ما أشكش أنه ما بيكرهناش، لا يتهم في مودتي، أما رأيت عينيه مشغول بشيء آخر، زاهد عابد، هذا في شيء غير الذي نحن فيه، بيعد نفسه ومنشغل بالآخرة، مش مفغول بقى لا سفيان ولا فلان ولا فلان، قاعد بيعد عدته، يعني كأنه إيه على وشك الرحيل. قال عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين عليك من ود أخيك، أو يصفين عليك من ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحسن أسماء إليك. قال عبد الله بن المبارك: قد جمعت علم العلماء، فليس فيما جمعت أحب إلي من علم الفضيل بن عياض. قال أيضا: وما أعياني شيء كما أعياني أني لأجد أخا في الله. علم الفضيل اللي هو إيه بقى؟ الانطواء والزهد والعبادة مع العلم أيضا. والذي أتعب ابن المبارك أنه ما وجد أخ يواتيه ويوافقه في الله عز وجل. وذلك من أحب في الله لا يغفل عن أخيه حتى ولو غفل عن نفسه. الحب يجعلك دائما مشغول بأخيك حتى ولو انشغلت عن نفسك، وتفقد أحوالي حتى بعد موتي. وكان من السلف من يتفقد أحوال أخي بعد موتي 40 سنة، لأنه بعد ما يموت خلاص اتنسى. يقوم بحاجاته ويتفقد عيالي، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عين الأب، أما الصاحب والصديق فقد حل محل الأبوة. أقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله. بالنسبة يعني بالنسبة لهم الثلاثاء خاصة، فطبعا هنكمل فيه يعني كتاب العبادة، ولكن سنجعل محاضرة شهرية، يعني مرة كل شهر محاضرة عامة، لأن في بعض المواضيع يعني لا يسعفنا الوقت في الكلام فيها، فتكون هذه المحاضرة عامة إن شاء الله في الأخوة اليوم إيه؟ الأخ إيه؟ الثلاثاء الثالث من الشهر العربي، يعني كل شهر عربي الثلاثاء رقم 3 هيكون هذا محاضرة عامة. بعض الأسئلة سريعا كده إن شاء الله. دخلت مع الإمام في الركعة الأولى من المغرب، هل أقرأ الفاتحة أم أستمع للإمام أم أقول دعاء الاستفتاح؟ لا بد أن تقرأ فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب على الراجح أنها ركن، فلا بد أن تقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام. ما حكم المرأة التي تستخدم وسيلة لمنع الحمل ولها ولا تريد خلعها رفضا للإنجاب، والزوج يريد الإنجاب وحدث بينهم مشاكل، فما حكم الدين؟ بالنسبة أقصد الولد من حق الزوج وليس الزوجة، لأن الزوجة موضع الحرث، والفلاح هو اللي بيحط الحرث في الأرض، فهي موضع الحرث فلا حل لها هذا. ولكن لو تمنعت فأقول لهذا الأخ يعني يأتي بجارة الله، فإن الجارة قد تكون سببا في إنجاب الولد بلا مشاكل طبعا. هل النظر للدكتور في المحاضرة من إطلاق البصر؟ بالنسبة لنظر دكتور ولا دكتورة؟ بالنسبة للنظر، نظر المرأة للرجال ليس بحرام إلا إذا وقعت شهوة أو يعني إمعان في التفنن والتحقق من معالمه ليتأثر القلب، لأن غض البصر على الإطلاق عموما. أما بالنسبة ولذلك لا يحجب الرجال عن النساء. أما بالنسبة لنظر الرجال إلى النساء حرام حتى إلى ظفرها، فالمرأة في الحديث المرأة عورة في حديث أم سلمة عورة، فإذا خرجت حديث أقصد عبد الله بن مسعود، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فنظر النساء للرجال لا حرج على الإطلاق، لكن مع التمعين والتدقيق فلا يجوز. هل الدم ينقض الوضوء؟ وما هو الدم الناقض للوضوء؟ بالنسبة لدم الإنسان طاهر، فسواء نزل قبل أو بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. وثبت أن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، وطعن عمر وأتم ما كان عليه من صلاة. كنت أحفظ القرآن فتوقفت، فلما عدت إلى الحفظ مرة أخرى لم أستطع، فما هي الأشياء المعينة على ذلك؟ بالنسبة للقرآن يحتاج إلى متابعة يا أخوان، متابعة، وهو يعني يتفلت كتفلت الإبل يعني المعقلة، فلذلك الإنسان لو سابه بيضيع، فينبغي الإنسان أن يحفظ عليه. والأخ اللي هو مثلا غاب فترة ففي أول الأمر بيجد صعوبة، ولكن مع الاسترجاع والمتابعة بيعيد ما في صدره، لأن القرآن محفوظ في صدرك، ولكن يعني الأيام والليالي حجبت بينك وبينه، فمع الاستذكار والمتابعة يعود إن شاء الله. هل يجوز الصلاة صلاة النافلة في السيارة حيث أن السفر لمدة طويلة وأخاف أن يفوتني الصلاة؟ بالنسبة للفريضة لا تجوز إلا على الأرض قيام، أو في مكان مثلا سيارة قائم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. أما بالنسبة للنافلة فيجوز حتى في داخل المدينة، يجوز في السيارة أو في أي وسيلة راكب، وأينما اتجهت بك السيارة أو الوسيلة جاز أن تصلي صلاة النافلة. شرب الفيروز هل يجوز؟ بالنسبة لكل المواد المصنعة من الشعير غالبا مخمرة، غالبا مخمرة، ولكن بتعالج بطريقة معينة، وبدليل أنها لو غيبت أو تركت فترة قليلة جدا جدا بيظهر أثر الخمر والكحول واضح جدا فيها، وعلى هذا لا يجوز. والشركة اللي بتصنعها شركة البيرة نفسها، فلذلك لا يجوز. هل يجوز لبس الثوب البني؟ لبس الثوب البني اللون للنساء. بالنسبة للمرأة تلبس ما شاءت، وأفضل الثياب السواد طبعا، لأن الحديث الذي في أحمد بتاع مسلمة أثر يعني عن مسلمة كأنهن الغربان، والغراب لونه أسود، لكن لو لبست البني القات أي لون ليس في زينة في ذاته جاز، لكن ما يكونش فاتح أو ملفت للنظر. ضرب رجل أو رجل ضرب زوجته لأنها خرجت إلى المسجد، فهل يجوز هذا؟ لا تمنع إماء الله المساجد. وابن عمر قال له ولده بلال والله لا نمنعهن، فقاطع وقال لا أكلمك أبدا، أحدثك عن رسول صلى الله عليه وسلم وتقول أمنعهن. فذلك المرأة تخرج ولكن بشروط وضوابط، لأن بعض النساء واللاجة خراجة، بعضهن تلاقي تقول لك طب سايبة البيت وإيه وترك كل مؤونة وجلسة في المسجد، طبعا لا يجوز. فلذلك لا تخرج إلا بإذن زوجها وترضيه. كم عدد ركعات قيام الليل وحتى ومتى يبدأ القيام؟ بالنسبة لعدد الركعات مفتوح، يعني ممكن أدناه واحد وممكن يفتح حسب الحالة وحسب النشاط، ولكن كلما يعني كثر القنوت والقيام والقراءة كان أفضل. رجل لم يطف طواف الوداع وركب الطائرة ورجع إلى بلدي، فماذا عليه؟ بالنسبة لطواف الوداع واجب وليس بركن ويلزمه دم، لكن إن يعني ترك طواف الإفاضة فلا بد أن يطوفه، ولا يتم الحج إلا بأدائه. وإن شاء الله ممكن هو الثلاثاء القادم يكون رقم كام؟ الثالث برضو؟ طيب إن شاء الله ممكن ثلاثة، يعني أقصد ممكن الأسبوع القادم إن شاء الله ممكن نجعلها محاضرة عامة في الحج وكيفية الحج إن شاء الله. ما أقصى مدنا للنفاس؟ يعني ليس هناك مدة معينة إذا انقطع، لكن بعض العلماء قال من 40 وبعض قال إلى 60، لكن إذا انقطع لو بعد يوم واحد يبقى انتهت المدة. أخ اشترى سيارة بالتقسيط وأراد أن يبيعها، فهل عليه شيء؟ بالنسبة لإخواننا إذا كان واحد اشترى سلعة وما في نيته أن يجمع أو أن يأتي بالمال، يعني واحد مثلا إيه جاء عاوز فلوس فاشترى سيارة عشان يشتريها بالتقسيط ويبيعها نقدا من أجل الفلوس، هذا لا يجوز. لكن واحد اشترى سيارة ثم باعها بعد دقيقة واحدة لا حرج، ولذلك إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة، رغم أن بيع العينة في الأصل صحيح 100%. واحد اشترى سلعة ثم باعها لنفس الرجل الشخص اللي اشتراها منه ما فيها مشكلة، ولكن لما كان الغرض هو المال وأن هذه حيلة لجلب المال صار بيعا حراما. فلذلك الإنسان إذا كان نيته الفلوس يأثم، لأن هذه حيلة، جعل البيع وسيلة للربا. ولكن لو يعني لم يكن هدف هذا واشترى شيء وباعه لا حرج في أي وقت. طيب نقف هنا إن شاء الله وأقول قوله. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.